قال أبو داود حدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان 4 ركعات و4 سجدات، وساق الحديث.
يعني هذا في أن نوع آخر من أنواع الكسوف، وسيأتي شيء آخر أيضا مغاير لهذا، وسبق أنه صلى 2 ركعات في 4 ركوعات و4 سجودات أيضا مثل هذا، وهذا هو المشهور ثابت في الصحيحين وغيرهما. جاء في مسلم أنه صلى 2 ركعات فيها 6 ركوعات و4 سجودات، وجاء أيضا أنه صلى 2 ركعات فيها كل ركعة فيها 4 ركوعات، فيكون 8 ركوعات في 4 سجدات. وجاء أنه صلى 2 ركعات في كل ركعة ركوعا وسجودين كسائر الصلوات، وهذا بناء على تعدد الكسوف، فمن قال بتعدده فلا إشكال في ذلك، وقال الصلاة صلاة الكسوف لها أنواع، فأي نوع صلى الإنسان منها على ما وردت الأحاديث فيه فهو جائز. ومن قال بعدم التعدد نظر إلى الترجيح، وكل الأحاديث التي ذكر أن فيها أكثر من 2 ركعات في الركوع 2 ركعات في الركعة الواحدة مطعون فيها. قالوا الصواب أن صلاة الكسوف في كل 2 ركعات 2 ركوعين وسجودين، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الأحاديث ففيها كلام متكلم فيها وفيه ولا تخلو من ضعف. نعم.
قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب حا قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
هذا هو المشهور، وهو الذي عول عليه المحققون من العلماء، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. والصواب أن الكسوف لم يتعدد، وإنما وقع مرة واحدة كسوف الشمس في حين مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من قال إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة جامعة فيها تعليم الأصول كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن الفرات ابن خالد أبو مسعود الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.
قوله قرأ سورة من الطول، الطول هي سورة البقرة وسورة العمران وسورة النساء سورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة، هذه السبع طوال. وقوله إنه صلى في هذا، صلى صلاة الكسوف في كل ركعة، في كل ركعة الركوع ثلاث ركوعات وسجدتين، هذا نوع آخر كما يقوله من يقوله، ولكن الحديث ضعيف. هذا الحديث فيه عدد من الرواة مطعون فيهم، فيه مجاهيل، فهو لضعفه لا يعتمد عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها.
يعني أنه ركع أربع مرات في ركوع واحد، في ركعة واحدة، يكون مثل ما سبق أنه صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، فيجتمع في الركعتين ثمان ركوعات وأربع سجدات، وهذا نوع غريب، وهو أيضا فيه كلام للعلماء ضعفوه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب قال قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله، ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث غير ما سبق مسألتان اختلف العلماء فيهما، إحداهما الجهر بالقراءة، ففي هذا أنه يقول ما سمعنا له صوتا، يعني ما كان يجهر، وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة وحنيفة ومالك والشافعي في رواية عنه أنه لا يجهر في صلاة كسوف الشمس وإنما يقرأ سرا، ورواية الأخرى وهي الصحيحة عن الإمام الشافعي أنه يقرأ قراءة جهرية، وقد روى هذا في الأم صريحا، رواه عن عائشة وغيرها جهر في القراءة، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث ثابت صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. وهذه المسألة مسألة الأمر فيها واسع، سواء جهر قرأ وجهر أو لم يجهر، الصلاة صحيحة لا بأس بها، وإنما الشأن في الراجح في الأولى، أيهما أولى. حتى صلاة الفرض لو قدر أن الإنسان نسي فأسر في محل الجهر أو جهر في محل السر، فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء، لأن هذا سنة، والسنة إذا لم تفعل في الصلاة لا يترتب عليها نقص، وإنما الاتيان بها يتضمن كمالا فقط. فصلاة الكسوف أولى والأمر فيها واسع. هذه مسألة. المسألة الأخرى الخطبة في صلاة الكسوف، هل يسن للإمام أن يخطب الناس؟ ذهب كثير من العلماء أنه لا خطبة لها، أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة. وأما ما ورد في هذا الحديث فهو لأمر عارض، وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعتقد أن الشمس تكسف لموت أحد أو لحياته، وهذا أمر عارض يجب التنبيه عليه، بل يجب أن يعلم الجاهل في ذلك، لأن هذا أمر يتعلق في العقيدة ويتعلق بما يحدثه الله جل وعلا من آياته تخويفا لعباده. والقول الثاني أنها تسن الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خطب خطبة طويلة بليغة جامعة، وقد رواها الإمام أحمد، وثبت في الصحيحين من رواية عائشة شيء منها وغير الإمام أحمد. ومن هذه الخطبة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافسعوا إلى الصلاة وتصدقوا واستغفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيها: يا أمة محمد، والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولقد أريت كل ما أخبرتم به وكل فيه من أمر الدنيا والآخرة، وإنها لا تقوم الساعة حتى تحدث أمور عظام، وحتى تزول جبال عن أماكنها، وحتى يأتي كذابون 30 آخرهم الأعور الدجال، عينه طافية كعين أبي يحيى لرجل كان قريبا منه، رجل من الأنصار. ثم قال: وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الرجل يسأل، يقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما الموقن أو قال المؤمن فإنه يقول هو محمد رسول الله، وأما المنافق أو قال المرتاب فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وإني والله عرض علي ما توعدون دون هذا الحائط حتى رأيت الجنة وما فيها ورأيت النار وما فيها حتى رأيت المرأة الحميرية التي حبست ثرة حتى ماتت فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فرأيت الهرة تخمشها في وجهها وهي في النار ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم وذكر خطبة طويلة فهذا دليل على أن الإمام إذا حدث الكسوف أنه يسن له أن يخطب ويذكر الناس ويخوفهم الذنوب وأن الكسوف مما يحدثه الله جل وعلا تخويفا للناس وهذا هو الصواب وإن كان كثير من العلماء يقول إن الخطبة ليست من الصلاة في شيء وإنما هي لأمر عارض وبعض الفقهاء أثبت أنها سنة وإذا كانت ثابتة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أن الكسوف حدث مرة واحدة وأنه خطب في هذه المرة وبين شيئا مما يتعلق بالشمس وبغيرها من أمور العقيدة وأمور الوعد والوعيد والأمور التي تهم الأمة حتى إنه ذكر أنه ناشد الناس في خطبته ذكروا في خطبته أنه ناشد الناس وقال أنشدكم بالله من كان منكم يعلم أني قصرت في بلاغي الرسالة فليقل ذلك وليخبرني فقام رجل وقال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وهذا ليس متعلقا بكسوف الشمس وغيره فعلى هذا يكون الصواب الخطبة في الكسوف إذا كسفت الشمس يسن للإمام أن يخطب الناس يعلمهم أمر عقائدهم وما يهمهم ويحذرهم عواقب الذنوب ويبين لهم أن كسوف الشمس استعتاب من الله جل وعلا لعباده حتى يتوبوا ويرجعوا وأن ذلك بسبب المعاصي والذنوب وهذا لا ينافي ما يقوله الحسابيون الذين يحسبون ويعرفون يعرفون الكسوف قبل وقوعه بوقت فإنه لا ينافي لأن الله قدر سير الشمس والقمر أشياء معلومة والكسوف لأشياء معلومة فإن كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض هو يحول بينها ثم يذهب نورها وأما كسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس لأن نور القمر من الشمس ما كلما كان مقابلا لها كان نوره أتم فإذا قرب منها فإن الأرض تسد نور الشمس عنه فيخفى بعض نوره حتى يضمحل وينتهي إذا قرب من الشمس كثيرا فهذا من تقدير الله جل وعلا ومن آياته ولكن كون هذه الأشياء معلومة لا ينافي أن الله جل وعلا يحدث ذلك من أجل ما يحدث من العباد من الذنوب ولا ينافي أن يكون هذا إذانا بنزول عذاب كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه خوفا أن تكون الساعة رسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمور تماما، ومع ذلك خاف ذلك، فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيسة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت، فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
وهذا نوع آخر من أنواع الصلاة، ولكن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله. وفي هذا دليل لمن قال إنه لا يجهر بالقراءة، وسبق أن الصواب الجهر بها، لأن الجهر بها ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أنه جهر بها القراءة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموه، يعني من الصلوات المكتوبة، يعني بصفة الصلاة التي صليتموها قريبا، فهذا يدلنا على السعة التوسعة في صلاة الكسوف، فبأي صفة صلاها الإنسان على مما ذكر جاء فإنه جائز ولا بأس بذلك. والمهم أن يشغل وقته وقت الكسوف بالصلاة والذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والرجوع إلى الله جل وعلا، فإنه ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بالتوبة، بالتوبة والإنابة إلى الله. والصلاة هي أعظم ما تدفع به البلايا، وتدفع به أسباب وقوعها، فإن الصلاة مفزع عباد الله المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإنه إذا قام بالصلاة يدخل على ربه وكأنه ينصب وجهه لوجهه ويقابله ويسأله ويستعتبه ويستغفره. إذا كان صادقا في هذا الفعل وفي أقواله فإن الله جل وعلا يكشف ما به. هذا أيضا دليل على أن الصلاة ليست متعينة على الصفات السابقة، أن يركع في كل ركعة ركوعين ويسجد سجودين، فإذا مثلا كسفت الشمس في أول النهار فأحدث صلاة صليناها هي صلاة الفجر، فنصلي صلاة كصلاة الفجر على وفق هذا الحديث. أما إذا كسفت بعد الظهر فنصلي صلاة كصلاة الظهر وهكذا. وهذا معنى قوله فصلوا كأحدث صلاة صليتموها. قول بعض العلماء إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كأحدث صلاة صليتموها لا يقصد به الصلاة الحاضرة التي حصلت ثم انتهت، وإنما يقصد الصلاة التي تصلى لكسوف الشمس، فإنها غريبة على الصلوات سواء فرضا أو نفلا، إذ إن الصلوات الفرض والنفل ليس فيها أكثر من ركوع واحد في السجدة الواحدة، فيكون المعنى معنى هذا الحديث متفق مع الحديث السابقة، يعني صلوا صلاة حديثة تخالف الصلاة التي صليتموها ولما فيها من كثرة الركوع. يقول إن هذا يتفق مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه خلاف، والراجح هو القول الأول. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيسة الهلالي حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم.
وهذا الشيء غريب، كون الشمس تكسف حتى تبدو النجوم، معنى ذلك أنه يزول نورها نهائيا وينطمس، وهذا نادر، ما يقع إلا نادرا، وإلا قد يقع ولكنه نادر جدا. ومعنى ذلك أن الكسوف الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف كلي كامل، وإلا المعلوم عند الفلكيين أن الشمس كبيرة جدا، يعني أكبر من الأرض 360 مرة، وأما القمر فهو صغير لا يصل إلى هذا الحد ولا قريب منه، وهو أقرب الكواكب إلى الأرض، وهو الذي يحول بين الأرض وبين الشمس. ولهذا ما تكسف الشمس إلا يوم 29 أو يوم 30، لا يمكن أن تكسف إلا في هذين اليومين، 29 من الشهر أو يوم 30، لأن في هذا اليوم هو الذي يكون القمر ملاصق للشمس أو يكون معها أو يكون حائل بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف. أما أن تكسف الشمس في أثناء الشهر فهذا ما حدث ولا يحدث إلا أن يشاء الله فيتغير الكون كله. فمعنى ولهذا إذا كسفت كسوفا كلي فإنه لا يطول، لا يطول لصغر القمر وسرعة سير الشمس. وعلى كل حال هذه الأمور معروفة يقينية، والذي يجادل فيها يجادل يعني عن غير علم، يجادل الذين يعرفون يجادل بأمور جاهلة، وإذا جادل الإنسان بذلك فربما يقع في خطأ أخطأ، لأنه يجادل من يعرف الأمور حقيقة، فيكون الأمر مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعض الجهال يتكلم على أمور يظن أن ظاهر القرآن يدل عليها فيجزم بذلك، ويكلم مثل الفلاسفة أو أهل الفلك بهذه الأمور عن فهمه وما حدث له من الفهوم من الآيات، ويكون بذلك مخطئ، فينسب هذا إلى الكتاب والسنة، فيظن هؤلاء الجهلة الفلاسفة والمنجمون الذين لا يعرفون الكتاب والسنة يظنون أن هذا جاء به الدين، الدين الإسلامي، فيتصور أن الدين الإسلامي باطل، لأنهم يعرفون هذا يقينا أن قوله ليس صحيح. ومثل لهذا بالقول بأن الأرض مسطحة، بعض الناس يقول أن الأرض ليست كروية إنها سطحية، لقوله تعالى وإذا الأرض سطحت وما أشبه ذلك، فيجادل بهذا من يعرف ذلك يقينا، فتكون مجادلته تعود على الإسلام بالطعن، وتعود على هذا المجادل بالإبعاد عن الإسلام، لأن كروية الأرض أمر حقيقي وأمر واقعي لا يقبل الجدل، العلماء يعرفون هذا تماما. فهذا مثال لذلك، مثل لذلك. ومن ذلك هذه المسألة، فينبغي للإنسان يتوقع الأمور التي لا يعرفها وأن يقف عند ما يعلمه، ولا يدخل في شيء لا يعرف حقيقته. وآيات الله جل وعلا إذا سيرها على عادة معينة معروفة لدى الناس فإنه لا ينافي حدوث ذلك الشيء أن يكون بسبب ذنوب أو بسبب نزول عذاب، إذانا بنزول عذاب، كما أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب القراءة في صلاة الكسوف.
يعني هل يجهر بالقراءة كما سبق أو يسر بها، وهل يتعين قراءة أم لا، وما مقدار القراءة، وهل يصح أن تكون الصلاة كما يفهم من الحديث الماضي كأحدث صلاة صليتموها؟ فإن من العلماء من استنبط من هذا الحديث أن صلاة الكسوف تكون كالصلاة التي صليناها في جميع أوصافها، يعني بقراءتها وبركوعها وقيامها وسجودها وغير ذلك. ومعلوم أن هذا لا يطول كثيرا، ولكن هذا مفهوم غير صحيح، لأن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال القراءة إطالة خارجة عن المعتاد الذي كان يعتادونه منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثني قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام، فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران.
هذا من أدلة القائلين بعدم الجهر بالقراءة، لأنه لو كان يجهر بالقراءة لعرفت بأي سورة كان يقرأ وإنما قدرت قراءته. والذين قالوا إنه جهر يقولون إن عائشة بعيدة عنه في بيتها قد لا تسمع قراءته، وإنما حزرت ذلك لبعدها وحيلولة الصفوف بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنع الصوت من وصوله إليها، يعني الصفوف إذا قامت خلف الإمام فإن صوته يكون مستورا عمن خلف الصفوف فلا يسمع عادة، وهذا هو الأقرب. وبذلك ليكون متفق مع حديثها الثابتة لأنه قرأ قراءة جهرية، ويكون حذر خلاف السابق فيبقى الترجيح، وما في الصحيحين هو الراجح، ويكون هذا من أسباب الطعن في هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف.
هذا خلاف الذي مضى وهو من حديث عائشة، فلا بد إذا جاءت الأحاديث مثل هذين الحديثين في شيء واحد زمن واحد عمل واحد لا يمكن في هذا إلا النظر في الترجيح، والراجح هو الحديث الأخير، يكون الأول ضعيفا ولا يلتفت إليه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة كذا عند القاضي، والصواب عن ابن عباس قال خسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع، وساق الحديث.
هذا في الصحيحين هذا الحديث، حديث ابن عباس، وقد استدل به القائلون بأنه لا يجهر لقول ابن عباس بنحو سورة البقرة، إذ لو كان قد سمع القراءة لقال بسورة كذا وكذا وعينه، وجاء أنه صلى قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، لكن قوله بنحو ليس صريحا في أنه لم يجهر، ليس صريحا بأنه لم يجهر بالصلاة، وإنما هذا للتعليم، لأجل التعليم، يعلمهم أنه قرأ قراءة بهذا المقدار بهذا القدر، ولا يلزم أن يكون قرأ بسورة واحدة، يكون بعدد من السور، بهذا ما يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، وهذا هو الصواب. نعم.
باب ينادى فيها بالصلاة،
يعني كيف، هل ينادى مثل ما ينادى للصلوات، يؤذن لها، أو تكون الندى مخالف لذلك؟ قد جاء أن الندى يكون صلاة جامعة، وهذا ليس خاصا في صلاة الكسوف، بل في كل أمر يحدث إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس أمر مناديا ينادي بذلك، يقول الصلاة جامعة فيجتمعون له، وهذا صار سنة، إذا كسفت الشمس أو كسف القمر ينادى ليسمع الناس ويتنبه الذين لا يتنبهون ويحضروا لصلاة الجماعة، لأن السنة أن تصلى جماعة. وسبق أن الإنسان إذا صلاها جماعة أو وحده أنه يكفي ذلك، ولكن الأولى أن تصلى جماعة، صلاة الكسوف تصلى جماعة، فهذا هو الأفضل والأولى. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. باب الصدقة فيها،
وهذا مأخوذ من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصدقة، وليس معنى ذلك أن الصدقة في نفس الصلاة، الإنسان إذا شغل في الصلاة ما يتصدق، ما يعمل شيئا من الأعمال. والحديث الذي جاء يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تصدق بخاتمه وهو يصلي كذب موضوع، يعني وقد اتخذه الرافضة من مناقب علي، وعلي رضي الله عنه أعظم من ذلك وأكثر مما يظنون، فهو لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما فعل ذلك. فالمقصود الصدقة في يومه من أجلها، من أجل الكسوف، أن يتصدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بالصدقة، وهذا يدلنا على أن حدوث الكسوف بسبب الذنوب، وأن الله يستعتب عباده بأن يريهم هذه الآية حتى يقلع عن الذنوب ويرجع إليه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا.
إذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا، يعني صلوا واذكروا الله وتصدقوا، وهذا كقوله الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، ليس معنى ذلك أن ائتيان الزكاة يكون في حالة الركوع، هذا ما يفهم من ذلك وليس مقصودا، وإنما إنما هم يجمعون بين ائتيان الزكاة وبين الصلاة. وهذا الحديث كذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين الصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والزكاة، وليس معنى ذلك أن نأتي به في آن واحد. نعم.
باب العتق فيها،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أيضا، أمر بالعتق فيها بخطبته، أمر بالصدقة والعتق، والعتق لمن كان عنده رقيق، عبد مملوك، أو من كان عنده مال فيشتري المملوك ويعتقه لله جل وعلا، وهو من أفضل القربات، ولهذا جعله الله جل وعلا كفارة لذنوب كبيرة. مثل القتل ومثل وقوع المرء على زوجته في نهار رمضان وما أشبه ذلك من ما ذكره الله جل وعلا. إنه وكذلك اليمين، إذا حلف الإنسان يمينا فأراد أن يخالف ما حلف عليه فإنه عليه الكفارة، ومنها من نوع الكفارة عتق الرقبة. لكن في اليمين يكون فيه تخير وترتيب، يخير بين ثلاثة أشياء، فإذا لم يجد يستطع واحدا من الثلاثة ينتقل إلى الرابع، وهي أنه يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. إطعام والكسوة وعتق الرقبة، هذه الثلاثة مخير بينها، وأفضلها عتق الرقبة. فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام، أن يصوم 3 أيام. ولو صام وهو يجد الإطعام ما صحت الكفارة. المقصود أن العتق من الأمور التي حظ الإسلام عليها ورتب الله جل وعلا عليها جزاء عظيمة، فقد جاء أن من أعتق عبدا فإنه فكاكه من النار، فإنه يعتق منه بكل عضو منه عضوا من النار، يعني بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. وهذا أمر عظيم ينبغي التساهل فيه. والرق الآن يكاد يكون معدوم لأن أسبابه انعدمت، وسبب الرق هو الكفر. فإذا جاء الجهاد بين المسلمين والكفار كثر الرق، لأن الله جل وعلا خير المسلمين إذا استولوا على الكفار وأسروهم أن يسترقوهم، يجعلونهم تحت أيديهم عبيدا يستعبدونهم أو يمنوا عليهم أو يقتلوا. فإذا فقد الجهاد في سبيل الله فقد ذلك أو قل نهائيا، أصبح يعني قليل. وأكثر الرقيق اليوم ليس من الأمور الشرعية، بل هو إما عن طريق السرقة أو الغصب والظلم، إن كان يعني الإنسان إذا حصل له مثل ذلك ليس عليه لوم ولا يؤاخذ. وقد جاء الوعيد على من استرق محررا، وعيد عظيم، وكونه ليس عليه لوم وكونه يثبت ذلك شرعا. قصة سلمان الفارسي، إن سلمان الفارسي رضي الله عنه قصته عجيبة، فبقيت معه وقتا فحضرته الوفاة فقلت إلى من تصيب؟ فقال إلى فلان في البلد في عمورية. فذهبت إليه فوجدته على طريقة صاحبه السابق، رجل فاضل. فبقيت في خدمته وقتا طويلا، واجتمع لدي شيء من المال من البقر، فحضرته الوفاة فقلت إلى من توصي بي؟ فقال ما أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه، ولكن أظلك زمن نبي سيبعث، من صفاته أن بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأنه يهاجر إلى أرض ذات سبخة ونخل ولا أراها إلا أرض الحجاز. يقول فجعلت أسأل عن الذين يذهبون إلى المدينة، فذكر لي قوم من العرب، فقلت لهم توصلونني إلى المدينة وأعطيكم هذه البقرات؟ فقالوا نعم، فأخذوها. فلما وصلوا إلى واد قرى باعوه، قالوا هذا عبد لنا، ظلما وتكذيبا، كذبوا على الناس وظلموه فباعوه، فاشتراه رجل يهودي، فبقي وقتا عنده، ثم باعه هذا اليهودي على رجل من أهل المدينة من اليهود، فبقي وقتا وهو يشتغل في الرق مشغول حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما كنت في رأس نخلة أصلحها إذ جاء أخو سيدي فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، وبنو قيلة هم الأنصار، يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول: فلما سمعت هذه الكلمة كدت أسقط من رأس النخلة من الفرح، فنزلت مسرعا، فقلت لسيدي: ماذا يقول؟ فالتفت إلي فصكني في وجهي وقال: أقبل على عملك. فعرضت عنه وهي في نفسي، فلما صار في المساء في الليل أخذت شيئا من الطعام من التمر وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في قبة، في مسجد قبة، فسلمت وقدمت له ذلك وقلت: علمت أنك رجل غريب وهذا هذه صدقة. فقدمه إلى أصحابه وكف يده، فقلت في نفسي: هذه واحدة. فلما صارت الليلة الثانية جئت بشيء من الطعام وقلت: هذه هدية. فأقبل يأكل وقال لمن معه: كلوا بسم الله. فقلت: هذه الثانية. ثم قمت أنظر خلف ظهره ففطن لي، فحسر رداءه عن كتفي، فإذا خاتم النبوة بين كتفي، وخاتم النبوة هو لحمة زائدة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم شبه الثدي. فلما رأيت ذلك كببت عليه أقبله، فقال: ما شأنك؟ فقصيت عليه قصتي، فقال: كاتب كاتب. أمره بالمكاتبة، ثم أمر أصحابه بالإعانة بإعانته، فكاتب وظلمه اليهودي، قال: لا بد أن تغرس لي 300 ودية نخلة وتسقيها حتى تطلع، وتأتيني 40 وقية من الذهب، شيء كثير. قال للأنصار: أعين أخاكم. فجمعوا النخل وقال له: احفر لها، فإذا انتهيت فآذني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بيده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يمت منها واحدة، كلها نبتت بأسرع ما يكون حتى عتق. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قره على رقه وإن كان ظلما، فالظلم على الظالم، الظلم على الظالم، وأمره بالمكاتبة وما قال: هذا ظلم ورقك غير صحيح، بل أقر ذلك. وأكثر الرق اليوم على هذا النحو ظلم.
نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف.
كان يأمر بالعتاقة، يعني أنه ذكر ذلك في خطبته وأمر الناس. وسبق أن كلمة كان هذا تقال للشيء الغالب الذي يتكرر ويستمر عليه، وقد تقال تستعمل الشيء الذي يحدث مرة. نعم.
باب من قال يركع ركعتين،
يعني ركعتين في ركوع واحد، ويحتمل أنه يقول ركعتين في ركعتين، يعني كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتين، يحتمل هذا وهذا. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت.
يعني أنه كرر الركعات، وهذا من أغرب ما يكون، وهذا مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله: إن في صلاة الكسوف أنواع متعددة وهي واقعة واحدة، ولكن غالب الأحاديث ضعيفة، وقد أصبح ضعاف المحدثين يعدد القضايا بتعدد هذه الأحاديث، والصواب أنها وقعت واحدة، وأنه صلاها مرة واحدة وصلاها ركعتين فيها ركوعان وسجودان في كل ركعة، قل هذا هو الصواب الثابت، أما ما عدا ذلك فكله ضعيف، ومنه كونه صلى عدد ركعات يسلم من كل ركعتين من ذلك، فهو الحديث الضعيف. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم هم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس، وساق الحديث.
هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وبهذا أشار الإمام أبو داود إلى بطلان الحديث الذي قبل هذا، وأنه غير ثابت، أنه ضعيف، لأن الصحيح أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر مثل ما يقول كثير من العلماء في هذا سعة، لو صلى الإنسان على أي صفة كانت من الصلاة، صلاة الكسوف، لكان ذلك جائزا ولا ضيرا، لأن يقولون الركوع الزائد هذا ركوع سنة، إن كانت الصلاة كلها سنة، ولكن الإنسان إذا دخل في الصلاة فعليه أن يتمها. على كل حال هذا مثل الاستفتاح في الصلاة، فهو جاء بأنواع متعددة، وكل نوع جائز للإنسان أن يقوله وأن يعمل به، ولو اقتصر على شيء واحد منها فلا بأس بذلك، ولو صار في كل صلاة يأتي بنوع من أنواعها صار هذا أيضا حسنا لا بأس به. ولكن هذه قضية واحدة، والحديث التي وردت هذه فيها اختلاف بعضها مع بعض في الصفة، كونه صلى أربع ركوعات في ركعة أو ثلاث ركوعات في ركعة، أو أنه صلى مثنى مثنى، يعني ثلاثة الأنواع هذه فيها ضعيفة، أما ما عدا ذلك فهو ثابت، وهو كونه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، وأنه قال صلوا كأحدث صلاة صليتموه، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب أن يعمل به. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا جريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين.
هذا لا يخالف ما سبق، لأنه ركعتين في كل ركوع أكثر من ركوع واحد. نعم.
باب الصلاة عند الظلمة ونحوها.
يعني هل يسن إذا حدث آية غير كسوف الشمس يسن أن يصلى كصلاة الكسوف، مثل أن تأتي ريح شديدة أو يأتي ظلمة أو يأتي زلزال أو ما أشبه ذلك؟ هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن ابن عباس أنه صلى لما حدث مثل هذا. صل جاء ريح شديدة وفيها ظلمة فصلى بالناس كصلاة الكسوف في البصرة. وكثير من الفقهاء استحب مثل هذا. الصواب أن العبادات أنها تقصر على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. ومثل هذا إذا حدث مثل ذلك إذا صليت الصلاة تكون فرادة لا تكون جماعة. صلي كل إنسان وحده، لأن الصلاة مفزع المؤمن مما يخاف. فإذا حدث للناس شيء يخافونه فينبغي لهم أن يصلوا، ولكن ما يصلوا جماعة إلا فيما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة. هذا هو الصحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
بادر المسجد، ليس مع ذلك نبادر المسجد أن نجتمع نصلي صلاة الجماعة، وإنما يصلون كل واحد وحده ويستغفرون الله.